الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء والمسمى أيضا بالسؤال الشافي أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: فصل. وتقدم أن الفصول من تصرف بعض المحققين، لكن هو مقصود ابن القيم رحمه الله من ذكره لما ذكر في هذا الموضع، وأنه أراد هذا. فصل: شروط الدعاء المستجاب. قال: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. أفادنا رحمه الله تعالى بأن الأدعية والتعوذات والأذكار كل هذه بمنزلة السلاح، بمنزلة السلاح للمؤمن الذي يدافع به المكروهات والمصائب. فالمؤمن في حياته يعتريه أشياء ويقابله أشياء، كيف يدفعها عن نفسه؟ فهو يحتاج إلى السلاح لدفع هذه المصائب ودفع هذه المكروهات التي يكرهها، فيحتاج إلى السلاح لدفع هذا العدو الذي هو عدو بالنسبة له، يراه مكروها ولا يحبه، وإن كان الله جل وعلا في ذلك الحكم البالغة، لكن بالنسبة للعبد يكره هذه الأشياء، يكره المرض ويكره المصائب ويكره فتن إلى آخر ذلك، ولله جل وعلا الحكمة في ذلك، ربما لرفع درجاته أو لابتلائه، فهي بالنسبة له مكروهات وشر، لكن بالنسبة لقضاء الله جل وعلا وفعله فهي خير، لأن أفعال الله جل وعلا أفعال خير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في دعائه المشهور في حديث علي بن أبي طالب صحيح الإمام مسلم رحمه الله: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فبماذا يدفع هذه الأشياء؟ يحتاج إلى السلاح. فالدعاء بمنزلة السلاح، وهذه التعوذات وهذه الأذكار، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. السلاح بضاربه، قد يكون السلاح حادا لكن الضارب لا يكون كذلك، ضعيف، حامل السلاح ضعيف، السلاح قوي، سلاح حاد، لكن حامل السلاح ضعيف، فلا يحصل المطلوب ولا يحصل التأثير. فعدم حصول التأثير لأمرين: إما لضعف السلاح أو لضعف حامل السلاح، أو نقول لثلاثة أمور. عدم حصول التأثير لثلاثة أمور: الأمر الأول ضعف السلاح، الأمر الثاني ضعف حامل السلاح، الأمر الثالث وجود مانع. فقد يكون السلاح قويا وحادا، السيف قاطع وحاد، والبندقية جديدة وقوية، لكن الرامي لها البندقية أو الحامل للسيف ضعيف، فلا يحصل المقصود، أو يكون العكس، الرامي قوي وماهر في الرماية وساعده قوي لكن السلاح ضعيف أو فيه خلل، فلا يحصل المقصود. الأمر الثالث، السلاح قوي والرامي قوي، فالسلاح قوي والساعد قوي أي ساعد الرامي، لكن يوجد مانع، يوجد مانع فخر، عجب وغير ذلك، فلا يحصل المقصود. وهكذا الدعاء، فذلك قال والسلاح بضاربه لا بحده فقط، لابد أن يكون حادا، وهكذا الضارب الذي يضرب بهذا السيف. قال فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، سلاح تام لا آفة به، مثل إذا كان يرمي بسهم، إذا كان يرمي بسهم، كان في الزمن السابق الرمي بالسهم حتى يكون مصوبا أن يتوفر فيه اعتدال الريش، أن يكون فيه اعتدال الريش. السهم له ريشتان، له ريشتان، ريشة في الجانب الأيمن وريشة في الجانب الأيسر للسهم، ولابد من اعتدال هذه الريش سواء تماما في الضبط وفي المقدار، حتى إذا رمى الرامي كان رميه مسددا. إذا اختلت أحد الريش، مثلا هذه الريشة أكبر من هذه، أو وزنية هذه الريشة تختلف، هذه متقدمة وهذه متأخرة، يختل الرمي. وانظروا كيف مثل النبي عليه الصلاة والسلام اتباع هذه الأمة لسنن من كان قبلها بهذا المثال، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، يعني كما كالريشة للريشة، لأن لابد أن تساوي الريشة الريشة سواء حتى يكون الرمي مسددا. ويريد أن والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن اتباع هذه الأمة لسان من كان قبلها سيكون تاما، يعني ما سيتركون شيئا إلا وسيتابعون فيه سنة من كان قبله، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. فالتمثيل هنا بالقدد وهي الريش، ريش السهم. فإذا حتى يكون السهم، رمي السهم مسددا، فلا بد من اعتدال الريش. إذا لم تعتدل الريش في السهم صار في السهم آفة، فلا يحصل المقصود، لا يحصل المقصود، يختل الرمي. إذا الآفة في السلاح. وهكذا في الدعاء، يقول ابن القيم رحمه الله يكون الآفة في الدعاء نفسه، كان يدعو بدعاء مبتدع كما تقدم معنا، يدعو وقد توسل في دعائه بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو دعا يا ولي الفلان، آفة في الدعاء نفسه، كيف يحصل المقصود؟ البندقية مثلا كذلك، حتى يكون الرمي بها مسددا لابد من أن تكون صالحة، لا آفة بها، لا آفة بها، لابد من وزنية ولابد من أمور دقيقة. نعم، والذين يرمون البنادق يعرفون هذا ويعلمون هذا. نعم، هناك فيه أمام، في الأمام شوكة، هذه الشوكة يكون عليها التصويب، إذا كانت تماما في موضعها صار الرمي مسددا، لكن إذا كان فيها آفة فيحسبها أنها مستقيمة وهي مائلة فيصوب عليها وهي مائلة، فآفة في السلاح. الآن تطورت الأسلحة، الآن الأسلحة بالكمبيوتر معلومات دقيقة جدا، لابد أن يكون الكمبيوتر صالحا ويعطي المعلومات صحيحة حتى يحصل الرمي في محله. معلومة خاطئة من الكمبيوتر، نعم اختل الرمي، وذاك يقولون حصل بالخطأ، نعم ربما طائرة ترمي على معلومات كمبيوتر في موضع معين فإذا مكان آخر. آفة في الجهاز وهكذا. فالإمام القيم يمثل الدعاء بهذا، الدعاء كذلك لابد أن يكون سالما من الآفات، لا دعاء متدع ولا دعاء بقطيعة رحم وغير ذلك. فإذا كان كذلك فلا يحصل المقصود. لماذا؟ لوجود هذا الخلل واختلال هذا الشرط، وهو حصول آفة في الدعاء. قال رحمه الله: والساعد ساعد قوي، ساعد يعني الضارب، يكون متعلما، نعم ما يمكن إنسان يرمي بالبندقية وهو جاهل، نعم يرمي بدلا من أن يرمي إلى الأمام يرمي إلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة أو إلى أعلى وإلى أسفل، نعم. وهكذا الذي يدعو، قد يدعو هو جاهل يأتي بألفاظ ربما يدعو على نفسه، كالذي يجعل السلاح على نفسه ما يعرف يضربه وقد وجه السلاح إلى رأسه ويحسب أنه يضرب إلى الأمام والسلاح مصوب إلى رأسه فيضغط الزناد رصاصة على رأسه. وهكذا في الدعاء من الناس من هو جاهل، نعم جاهل يدعو على نفسه، ربما يدعو على نفسه بالهلاك، يدعو على أهله بالهلاك وهو جاهل. فالدعاء يحتاج إلى علم حتى يدعو الإنسان بدعاء في محله، فيكون الساعد قوي يعني الداعي. وكذلك قوة الداعي أن يكون دعاؤه معه استحضار القلب، توافق القلب مع اللسان، استحضار ما يقول، قلب حاضر غير غافل غير ساهل، هذا كله من لوازم قوة الساعد وهو الداعي. فإذا اختل هذا لم يحصل المقصود لاختلال هذا الأمر. قال رحمه تعالى: والمانع مفقود، هذا الأمر الثالث. قد يكون السلاح تاما والساعد ساعد قوي، الداعي دعا بدعاء في محله، لكن قد يوجد مانع. ما هو المانع؟ مثلا حصول عجب عند الداعي، نعم، أو كذلك عدم إخلاص، أو كذلك يدعو ومطعمه حرام أو ملبسه حرام أو مشربه حرام، هذه كلها موانع، كلها موانع. بعض الناس يقول: كيف أنا دعوت آخر ثلث الليل، في الثلث الآخر من الليل قمت ودعوت الله جل وعلا وكنت مستحضرا لما أقول من الدعاء وبخشوع، فلم يستجب لي، ونسي المسكين أن القميص الذي كان يلبسه في تلك الساعة دخل عليه من حرام، أو العمامة التي يلبسها وقد صلى عليها دخلت عليه من حرام، أو شيء في بيته دخل عليه من حرام، أو أكل تلك الليلة عشاء أو وجبة فيها شيء من الحرام، هذا مانع ولو ريال واحد أو عشرة ريالات دخلت عليه من حرام كانت سببا في حرمانه الدعاء. لا يقول أنا قمت آخر الليل وثلث الليل الآخر والمتضرع. طيب هذه كلها من مضان إجابة الدعاء، لكن هل تحريت مالك؟ هل تحريت ملبسك؟ هل تحريت مطعمك؟ حلال أم حرام؟ تفقد، في خلل، في مانع موجود. إذن هذا المانع الموجود هو السبب في حرمانك إجابة دعائك من الله عز وجل. وذلك قال ابن القيم رحمه تعالى: والمانع مفقود، يعني لابد أن تفقد الموانع وتنفى الموانع. فإذا وجد مانع كان ذلك سبب من حرمان إجابة الدعاء. يوم حنين حصل للصحابة ما حصل، بسبب ماذا؟ بسبب وجود مانع أعجبتهم كثرته، أعجبتهم كثرتهم. نعم، قال لن نهزم اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فهذا مانع. يوم أحد، نعم، منع النصر لوجود مانع مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل من وطأت أقدامهم الأرض بعد النبيين، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد دعوا الله عز وجل لا شك بالنصر وبهزيمة الأعداء، والدعاء كان بقلوب حية، قلوب معظمة، قلوب منكسرة، ومطعمهم حلال ومشربهم حلال وملبسهم حلال. لكن ما المانع إذن الذي وجد فحرموا النصر في تلك المواضع؟ الجواب: ما سمعتم. يوم حنين عجب بكثرة، عجب بالكثرة، إعجاب بالكثرة، ويوم أحد لمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: حصلت به النكاية في العدو، وما تتخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، قد مثلنا لذلك كما تقدم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء كما تقدم، أو كان ثم مانع من الإجابة كما تقدمت أمثلة للموانع، لم يحصل الأثر. قال رحمه الله: فصل الدعاء والقدر. قال: ها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطأت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وتكايت بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، فما توفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت. وهذا كما إذا رأيت غيما أسودا باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، والارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. ذكر رحمه تعالى في هذا الفصل هذا الموضوع العظيم الذي جهله طوائف من الناس فيما يتعلق بالدعاء مع القدر، فيما يتعلق بالدعاء مع القدر. فهناك طوائف ظنوا أن الدعاء حصل أو لم يحصل، حصل أو لم يحصل الدعاء من العبد فالأمر سواء وسيان، دعوت أو لم تدعو لا فائدة من الدعاء. لماذا؟ قال لأن الأمر مقدر، إذا قدر لك الخير سيقع دعوت أو لم تدعو، وإذا قدر لك الشر سيقع دعوت أو لم تدعو، فلا فائدة من الدعاء، فلا فائدة من الدعاء، ولذلك تركوا الدعاء. طائفة أخرى ظنوا أنهم أفطن من هؤلاء وأكيس من هؤلاء وأفهم من هؤلاء، قالوا لا، الدعاء إذا دعا الإنسان استفاد وثيب على الدعاء ولا دخل له، دعوت أو لم تدعو، دعوت أو لم تدعو فما قدر هو الذي سيقع، لكن أنت إذا دعوت أثبت على هذا الدعاء، حصلت على الثواب، يعني الفائدة من دعائك كأنه يقول لك إنما حصلت على الأجر، إذا دعوت حصلت على الأجر، لا أثر لدعائك في وقوع ما قدر، سيقع خير أو سيقع شر، هذا سيقع، دعوت ولم تدعو، لكن إذا دعوت أجرت وكان لك الثواب، وإذا لم تدعو حرمت هذا الثواب. فإذن أدعو لماذا؟ أدعو لكي تنال الثواب من الله جل وعلا، وأما دعاؤك فلا أثر له في تغير المقدر الذي قدره الله جل وعلا. وطائفة ثالثة ظنوا أنهم أكيس من هؤلاء وأفهم من هؤلاء وأفطن من هؤلاء، قالوا إنما الدعاء أمارة وعلامة فقط، إذا وفق الله جل وعلا العبد للدعاء فدعاؤه علامة على حصول مطلوبه فقط كعلامة، ما دام أنه وفق إلى أن يدعو معناه أنه سيحصل له المطلوب، ومن حرم التوفيق للدعاء فمعناه أنه لن يجب دعاؤه. فجعلوا الدعاء من العبد مجرد أمارة وعلامة على حصول ما سيقع. وأما مذهب أهل السنة والجماعة الذي ذكره هو رابع هذه الأقوال، وهو الحق الذي حرمه هؤلاء، هذه حرمه كل هؤلاء من هؤلاء الطوائف، وهو أن الدعاء بقدر، الله جل وعلا قدر، نعم أمورا قدر الخير والشر وجعل لحصول الخير أسبابا وجعل لحصول الشر أسبابا، والله جل وعلا قدر المقدور وقدر أن العبد إذا دعا رد بذلك المقدور، فكله بقدر الله جل وعلا، الخير والشر بقدر الله جل وعلا، والدعاء من العبد بقدر الله جل وعلا. مثال: إنسان وصل رحمه، صلة الأرحام من أسباب طول العمر، وقطع الأرحام من أسباب نقصان العمر، وكله بقدر. قدر الله جل وعلا للعبد إذا وصل رحمه طول العمر، فإذا وصل رحمه أطال الله جل وعلا عمره، ومن قطع رحمه قدر الله جل وعلا عليه نقصان العمر. فإذن الدعاء بقدر. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي حسنه طائف من العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. فكيف يقال الدعاء لا فائدة فيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرد القدر إلا الدعاء، معناه أن من أعظم أسباب رد المقدور الدعاء. قد يقدر عليك شر، قد يقدر عليك شر، تقدر عليك مصيبة، يقدر عليك ابتلاء، فتدعو الله جل وعلا فتدفع بهذا الدعاء ذلك القدر. وكما قد تقدم معنا، إذا كان دعاؤك قويا أقوى من المقدور اندفع ذلك المقدور، ضعف دعاؤك والمقدور أقوى حصل بك المكروه لضعفك وضعف دعائك. إذا تساوى دعاؤك مع المقدور صار يتصارعان، دعاؤك مع المقدور نازل من رب العالمين جل وعلا عليك، ودعاؤك صاعد إلى الله جل وعلا، إلى المقدور نازل عليك، بلية مصيبة أي شيء نازل عليك نازلة، دعاؤك صاعد. إذا كان دعاؤك قويا دفع هذا النازل ورده لقوة دعائك، دعاؤك ضعيف غلبك هذا المقدور ووقع. إذا تساوى دعاؤك مع المقدور يتصارعان حتى يغلب أحدهما الآخر، قد يغلب دعاؤك المقدور فيندفع، وقد يغلب المقدور دعاءك فيقع. إذن كيف يقال بعد ذلك الدعاء لا فائدة منه؟ وهؤلاء الطوائف اللي ذكرهم ابن القيم رحمه تعالى، الطائفة الأولى هم غلاة الجبرية من الجهمية وغلاة المتصوفة، عندهم الدعاء هذا لا فائدة فيه، ولذلك حصلت المحن فيها بهذه الأمة بسبب هؤلاء غلاة المتصوفة. هؤلاء شر على 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 الأمة، هؤلاء غلاة المتصوفة شر على هذه الأمة والعياذ بالله. أيام التتر ولما دخل أعداء الإسلام على أهل الإسلام، ما أمروا الناس بالجهاد، ما أمروا الناس بالجهاد، جلسوا في أماكنهم عند المقابر وعند أماكنهم التي يعكفون عندها، قالوا: إن كانوا سيصيصرون علينا سيصيصرون علينا، قاتلتموهم أو لم تقاتلوهم ما في فائدة، الأمور مقدرة ما في، جلسوا طبلوا ما عليكم، طبلوا في مكان لا تجاهدون أبدا، ولا إن كانوا سينتصرون عليكم سينتصرون عليكم، جاهدتم أو لم تجاهدوا. طيب إذا طبلوا في مكانكم، يرجعون هوى سيردهم، فدخلوا على أمة الإسلام وسيطروا على بلاد الإسلام، وهؤلاء في أماكنهم يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، وهؤلاء دخلوا بلاد الإسلام وانتهى الوقت. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.